بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مقدما في الرأس مسح الناصية، وعند غسل وجهه أعالية، وقدما أصابع اليدين عليهما كذاك في الرجلين، وأن يكون في محل لم ينل به رشاش الماء في ذاك المحل، وعن يمينه الإناء المتسع، فإن يضق فعن يساره وضع، ووسعه بحيث منه يغترف، ثم المعين عن يساره يقف. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها ما أشار إليه بقوله مقدما في غسله اليمين، أي تقديم اليمنى على اليسرى في أعضاء الوضوء، وكذا في كل ما هو من باب التكرمة كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول مسجد، واليسرى لضد ذلك كامتخاط واستنجاء وخروج من مسجد.
هذه قاعدة مضطردة في الشرع، وهي أن كل ما كان من باب التكريم يفعل باليمين، وكل ما كان من باب دفع الأذى يفعل باليسار، وما اختلفوا فيه اختلفوا ابتداء في علته، فلأجل ذلك اختلفوا في حكمه. فمن رآه لإزالة أذى قال إنه باليسار، ومن قال إنه لتحصيل طيب أو سنة يجعله باليمين، وهكذا حسب العلة التي تظهر فيه. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
وفي طهوره، الطهور منه الإيه؟ منه الوضوء، فلذلك كان من سنن الوضوء أن يقدم اليمين على اليسار، هذا في اليدين وكذلك في القدمين، وفيما سواهما بالنسبة لمن لا يستطيع غير ذلك كما سيأتي في التفصيل. نعم.
رواه الشيخان. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
هذا الحديث دليل على التقسيم السابق، الطهور والطعام شيء طيب، الخلاء والأذى شيء بخلاف ذلك، فالأول له اليمنى والثاني له اليسرى، وهذه يعني حكمة، أو كما يعبرون في عصرنا فلسفة عالية في مسائل النظافة والوقاية من الأمراض. نعم.
وألحق بذلك ما لا تكرمة فيه ولا إهانة، فيفعل باليسار على الراجح.
نعم.
ثم استثنى من تقديم اليمنى قوله: لا جانبي رأس ولا أذنيه ولا كفا وخدا، أي الكفين أول الوضوء والخدين فيطهران معا لأنه أهون.
يطهر كفيه معا ويطهر الخدين مع، لأن هذا إيه؟ لأن هذا أهون. نعم.
ومنها ما أشار إليه بقوله: وليكن مستقبلا، أي استقبال القبلة في وضوئه، لأنها أشرف الجهات، فإن اشتبهت عليه فالقياس ندب التحري.
ندب التحري يعني القياس أنه يندب في حقه أن يتحرى جهة القبلة حتى يستقبلها أثناء وضوئه، فإن استقبالها أثناء الوضوء من السنة. نعم.
ثم استدرك على قوله: لا جانبي رأس إلى آخره بقوله: ولكن المعذور كالمقطوع، أي مقطوع اليد ومثله الأشل والمخلوق بيد واحدة، يقدم اليمنى من الجميع، أي في جميع أعضاء وضوئه حتى في جانبي الرأس وما بعده.
نعم. هذا إذا الإنسان كان سليم الأعضاء، فالكفين يغسل معا، والأذنين يغسل معا، والخدين يغسل معا، وجانبي الرأس يغسل معا. وأما الأعضاء المتعددة مثل اليدين ففيه يد يمنى ويد يسرى منفصلين، فكل واحدة تغسل وحدها، تقدم فيها اليمين على اليسار. والقدمين كذلك، القدمين منفصلتين وإن كان عضوا واحدا، إلا أنهما جزئين، فيقدم اليمين على اليسار. أنا عندي ما يقدم وهو اليمين على الإيه؟ على اليسار، ومنه ما لا يقدم بل يقرن، مثل جانبي الرأس جنب اليمين واليسار من الرأس، الأذنين أذن اليمنى والأذن اليسرى، الكفين كف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى عند بداية الوضوء، الخدين في أن يغسل يعني جهة وجهه اليمنى وبعدين جهة وجهه اليسرى، لا هذا يقرنه يعني في غسلة واحدة. هذا بالنسبة للسليم. أما بالنسبة للإنسان المعذور لأي عذر من الأعذار، وضرب مثالا لهذا العذر بالإنسان المقطوع اليد أو الأشل اليد أو المخلوق بيد واحدة، فالآن هو له يد واحدة يمنى مثلا أو يسرى، ماذا يفعل؟ هنا تصير كل هذه المستثنيات ملحقة بما سبق في تقديم اليمين على اليسار. يبقى ما يفعله في اليدين من تقديم اليد اليمنى على اليسرى، وما يفعله في القدمين من تقديم اليمنى على اليسرى، كذلك يفعله في جانبي الرأس وفي الأذنين وفي الكفين وفي الخدين، يقدم اليمين على اليسار. لماذا؟ لأن هذا الذي يستطيعه هو الآن، هذا هو الذي يستطيعه، وإنه لا شك سيفعل واحدا من الاثنين، لا يستطيع أن يفعل الاثنين معا. فإن كان سيفعل واحدا بعد واحد، يبقى إذن في حقه أن يبدأ باليمين ثم يأتي بعده باليسار. نعم.
قال: هذا إن توضأ بنفسه وإلا طهرهما معا من يوضئه.
يعني إذا كان من يوضئه سليما معافى يستطيع أن يحمل الماء في كفيه فيغسل الوجه ويمسح على الرأس ويمسح الأذنين، لكل أذن يد، وهكذا خلاص، يبقى هو بالضبط مثل السليم، كأن يدي هذا المساعد أو المعاون قد صارت يد المتوضئ نفسه، صار له يدان، فيقوم يعمل إيه؟ يستعملهما في ذلك. نعم.
قال: وقد شتت الناظم أحكام مسألة التيامن بتوسيطه الاستقبال بينها وذلك ركيك.
يعني كان من الأفضل أنه يجمع أحكام التقديم لليمنى على اليسرى وما يستثنى منها وكذا، حتى إيه؟ حتى لا يشتت قارئ النظم. نعم.
قال: وحيث يسن التيامن يكره التياسر.
السنة في التيامن هي إن ورد بها حديث في تفضيل تقديم اليمين على اليسار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك. طيب، في المقابل إذا أنت تركت المندوب فيكون إيه؟ يكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى، أو يكون مكروه للإعراض عن الإيه؟ عن السنة.
قال: ومنها بقوله مقدما في الرأس مسح الناصية، أي أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه، وتقدم بيان كيفية مسحه.
طبعا هذا في مسألة مسح الإيه؟ الرأس، سواء كان هيمسح ويكمل على عمامة، أو هيمسح ويكمل على الرأس، أو هيمسح ويكتفي، فالناصية أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته. وأما إذا مسح أي جزء آخر هو يجزئ في الفرض، ولكن الشيخ هنا بيتكلم على تحصيل الفرض و زيادة، تحصيل سنة أيضا مع تحصيل الفرض. نعم.
قال ومنها أن يقدم عند غسل وجهه أعاليه، أي أن يبدأ عند غسل وجهه بأعلاه لأنه أشرف الأعضاء لكونه محل السجود.
كلمة أشرف الأعضاء وكلمة كونه محل السجود توضح أن المراد الجبهة، فالإنسان يسجد على جبهته، والجبهة أشرف أعضاء الإنسان لهذا السبب، وهي في الأعلى، فإذا أراد الإنسان أن يغسل وجهه يغسل من أي موضع هذا الفرض، فإذا أراد الأكمل والسنة يغسله من فوق، من عند الإيه؟ من عند الجبهة. نعم.
قال ثم يجدد الماء ويمر بيديه على كل ما يجب إيصال الماء إليه من الوجه ومجاوره،
نعم.
ويسن أخذ ماء الوجه بكفيه معا، ومنها ما أشار إليه بقوله وقدما أصابع اليدين عليهما كذاك في الرجلين، أي البداءة في اليدين والرجلين بالأصابع إلا إذا صب عليه غيره أو توضأ من نحو حنفية، فيبدأ بالمرفق والكعب على الراجح.
فإذا هو يبدأ تارة من الخلف وتارة يبدأ من الأمام، يبدأ من الأمام يعني من ناحية الأصابع إن كان هو الذي يصب على نفسه، ويبدأ من ناحية الخلف اللي هي الكعبين إذا كان إيه؟ إذا كان يصب عليه إنسان أو يعتمد على الحنفية ونحو ذلك. وكذلك في الذراع في اليدين، يبدأ بأطراف الأصابع أو يبدأ بالمرفق الأول لما يكون هو بيوضي نفسه، لما يكون حد بيحط عليه بيصب عليه الماء يبقى بإيه؟ بالمرفق. نعم.
قال ومنها أن يكون جلوسه للوضوء في محل لم ينل بضم الياء، أي لا يناله أن يصيبه به أي فيه رشاش الماء، لأنه معذر غالبا.
لأنه مستقذر.
مستقذر.
نعم.
لأنه مستقذر غالبا وربما أورث الوسواس.
هذه سنة أيضا حتى يبتعد الإنسان عن الوسواس. من أين يأتي الوسواس؟ أن الماء الذي يترشرش من الوضوء تستقذره الطباع، فلربما مثلا حمل العرق أو حمل وسخ أو نحو هذا، فمن السنة أن يضع الإيه؟ أن يجعل يعني الإناء بعيدا عنه ويمد يديه نحوه ويجعل نفسه بعيدا عنه حتى لا يصيب رشاش الماء، أو يقف مثلا على مكان عالي وهكذا، بحيث إن الماء حينما ينزل على الأرض ثم يعود إليه أو حتى يعني تنثره الريح ونحو ذلك، فيبقى بعيد لا يصيبه ذلك الرشاش.
قال وقوله في ذاك المحل حشو، ومنها أن يضع عن يمينه الإناء المتسع الرأس إن اغترف منه بنفسه ليسهل الاغتراف منه، فإن يضق رأس الإناء كالإبريق فعن يساره وضع، أي فالسنة وضعه عن يساره ليسهل أخذ الماء منه في يمينه.
يعني هذه الأحكام معللة بهذه العلل التي ذكرها الآن، إن كان الإناء واسع يبقى يوضع على اليمين لكي يمد يده اليمين فيغترف منه ويسهل عليه أن يأخذ من ذلك الإناء الذي رأسه واسع، فإذا كان رأس الإناء ضيق مثل الإبريق يجعله على اليسار، لأنه في هذه الحالة سيصب بيساره على يمينه وهكذا. نعم، يعني يفعل الأسهل. طبعا لا يشترط في ذلك كله أن يرد حديث صريح مباشر بهذه السنن، ولكن لما كانت هذه السنن تحقق المقصود العام للشرع فلذلك يطلق عليها الفقهاء يسن كذا ويسن كذا، لأنه إيه؟ مثلا هنا الأيسر، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فاختيار الأيسر سنة. نعم.
قال: ومنها وسعه، أي كون الإناء واسع الرأس بحيث منه يغترف، أي بحيث يغترف منه بيده ولا يحتاج إلى كلفة رفعه للصب منه.
وحتى أيضا لا يحتاج إلى الصب، فينتج عن ذلك إهدار ماء كثيف. معروف طبعا أن الإنسان لو أمامه إناء يأخذ منه الماء، فبيبقى المقدار الذي يستعمله يعني قليل. وأما إن كان مثلا حنفية، أو إن كان يعني يصب على نفسه كل مرة يرفع الإناء ويصب، بيتهدر ماء. نعم.
قال: ومنها ما ذكره بقوله: ثم المعين عن يساره يقف، أي أنه إذا استعان بمن يصب عليه فالسنة أن يقف المعين عن يساره، لأنه أعون وأمكن وأحسن في الأدب.
نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وليأتي بالتشهد المأثور من بعده بلفظه المشهور، على الثلاث تكره الزيادة والنقص والإشراف فوق العادة، بأخذ ماء فوق ما يكفيه، وليس غسل الرأس بالمكروه، وشرطه الإسلام والتمييز مع إطلاق ماء وانتفاء ما منع، كحيضها وكل ذي جرم مكث، والوقت في وضوء دائم الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما ذكره بقوله: وليأتي بالتشهد المأثور، أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، أي الوضوء، أي عقبه، بحيث لا يطول فصل عرفا.
العرف هنا معناه أنه رده إلى ما يعتبره الناس تطويلا، وما يعتبره الناس ليس كذلك. لماذا؟ لأن إذا الناس حكموا بأنه أطال الفصل، فصار هنا انتهى الوضوء وانتهى محل الذكر اللي هو التشهد وغيره، فكونه يأتي به هذا شيء منفصل تماما عن الوضوء. أما إن كان الوقت قصير فيبقى هو تابع للإيه؟ تابع للوضوء. وعادة إذا لم يكن في الشرع تحديد للمقدار من الوقت، من المساحة، من المسافة، من الكيل، من الوزن وهكذا، فالشرع إذا لم يكن فيه تحديد فبننتقل إلى اللغة، فإذا لم نجد في اللغة تحديدا فننتقل إلى العرف. والعرف هنا هو عرف الفقهاء أولا، ثم عرف عامة الناس ثانية. يعني الفقهاء لما بيحيلوا في مسألة الأعراف، فالمقصود بالأعراف العرف الخاص أولا، ثم العرف العام ثانية. إذا لم يكن في عرف الفقهاء شيء فينتقل إلى عرف الناس عامة. والعمل بالعرف شرع، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. فالعمل بالعرف هذا إيه؟ هذا أيضا شرع. وهذه قاعدة من قواعد الدين الأصولية وكذلك الفقهية.
قال: بلفظه المشهور، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بخبر مسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله ورسوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي عليه ما بعده: إلى المتطهرين. وروى الحاكم الباقي وصححه. ويسن أن يأتي بالذكر المذكور متوجه القبلة كما في حالة الوضوء، قاله الرافعي. ثم شرع في مكروهات الوضوء بقوله: على الثلاث من الغسلات أو المسحات في الوضوء بقصده تكره تنزيها الزيادة والنقص عنها.
إذن هنا إذا زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث، سواء في الغسلات أو في المساحات أثناء الوضوء، لكن بقصد ذلك، بقصده يعني متعمدا، ففي هذه الحالة هذا مكروه تنزيها، مكروه تنزيها، أن يزيد أو أن ينقص. نعم.
قال: وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنقص أحيانا، ونحن نحكم الآن على النقص بأنه مكروه، فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه وهذا ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن هو فعله لبيان الجواز، البيان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، واجب عليه أن يبين لنا الشرع، سواء بينه بقوله أو بينه بفعله، فهو في جميع الأحوال واجب عليه أن يبينه، فهو لما فعله لم يكن يفعله إلا من باب الواجب ليبين لنا أن ذلك جائز. نعم.
قال: والأصل في ذلك ما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وكراهة النقص من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية، فلا ينافي كونها سنة في ذاتها.
يعني يقول: كيف تقولون إن الذي يقتصر على مرتين يكون ذلك مكروها، والأصل أنه عليه مثلا مرة للفرض ففعل السنة فزاد مرة، فعل السنة وزاد مرة فأصبح يفعل مرتين، فالسنة الثانية، فكيف تقولون إنها مكروهة؟ كيف يجتمع في الأمر الواحد أنه مندوب ومكروه؟ فقال: لا، فيهنا جهتين حيثيتين، الجهة الأولى أن الثانية سنة في فعلها، والجهة الثانية في أن الاقتصار عليها مكروه، يبقى افعلها، هذه سنة ففعلتها أخذت ثواب السنة، لك افعل الثالثة فتقول: لا، أكتفي بهذا، يقول لك: لا، هذا الاقتصار دون الثالثة هو اللي مكروه. نعم.
قال: نعم، تحرم الزيادة من ماء موقوف على التطهير به.
إذا كان الماء موقوفا فتحرم الزيادة على الثلاثة، إنسان أوقف ماء وقال: هذا الماء للطهارة، إذن هذا الشخص لا يجيز لك إلا أن تستعمله في الطهارة، الطهارة المأذون بها شرعا التي يفسر بها كلام الواقف هي 1، 2، 3، لكل عضو من الأعضاء 3 غسلات أو 3 مساحات، فإذا أتيت بالرابعة، الرابعة دي كانت مكروهة لأنها من ماء ملك لك أو من ماء مباح لكل الناس، أما الماء الذي أوقفه صاحبه بشرط لا يجوز تعدي هذا الشرط، فإذا تعديته فهو حرام. فالزيادة اللي هي الرابعة، إذا كان الوضوء الماء الذي تتوضأ به موقوفا على التطهير به فهو إيه؟ فهو حرام. نعم.
قال: ويكره تنزيها الإسراف في الماء ولو بشط نهر فوق العادة، وذلك صحيح، وذلك بأخذ ماء فوق ما يكفيه، أي بأن يستعمل منه فوق ما يكفيه في عادة الشرع، لخبر أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
نعم. يبقى إذن كذلك يكره أن يسرف في الماء حتى لو كان على نهر أو بحر. ما هو حد الإسراف؟ أيضا ردنا إلى العادة، كما قلت العادة، هذه قاعدة من قواعد الشرع الكبرى اسمها العادة محكمة، العادة محكمة، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، فيأخذ ماء يكفيه فقط. فإذا أخذ فوق ما يكفيه في العادة ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يكون مكروها. نعم. الشيخ قال في عادة الشرع، عادة الشرع هنا معناها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنقف الآن على ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله. هو توضأ بالمد، بملء حفنتي الرجل، حفنة الرجل المعتدل في المد. لكن هذا قالوا إنه بحسب جسد الإنسان، يعني إن كان بدنه يساوي بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان بدنه أكبر من ذلك فيحتاج إلى ما هو فوق ذلك. وعموما هذه المسألة مردها في النهاية إلى العادة والعرف، ما حكم به العرف بأنه يعني إسراف فيكون إسراف، وما حكم بأنه ليس بإسراف فليس بحرام، ليس بمكروه. نعم.
قال: نعم، يحرم إذا كان الماء مباحا وثم من يحتاجه لطهر، أو مملوكا وثم معصوم مضطر إليه.
فذكر حالتين يكون فيهما الماء، يكون فيهما الإسراف حراما، يبقى ترقى من درجة الكراهة اللي هي يستحب تركها فإذا فعلها لا إثم عليه، إلى إنه حرام إذا فعل ذلك فهو حرام عليه. ذكر الحالة الأولى، قال الماء مباح لكن هناك من يحتاجه لطهر. اثنين بيتوضأوا من إبريق، الأول منهما استعمل الماء الإبريق كله، استعمل ماء الإبريق كله، طيب، وترك صاحبه. طب هل استعمله في الطهر اللازم كله؟ لا، ده هو كان يلزمه مثلا نصه والنص الثاني يكفي لصاحبه، فهو استعمل الكل على سبيل الايه؟ التبذير والإسراف في الماء، وحرم صاحبه من هذا ومفيش مية تانية. في هذه الحالة يكون ايه؟ حرام، لأنه ألجأ صاحبه إلى التيمم في حين أن كان فيه مية موجودة وكان يمكن أن هم يقتسم هذا الماء. الحالة الثانية، إذا كان ثم معصوم مضطر إليه، يعني هناك إنسان محترم معصوم الدم والمال، معصوم الدم، ويحتاج إلى هذا الماء ليشرب منه، تمام، وأنت استعملته في الطهارة. عندك إنسان في الإيه؟ في يحتاج إليه لشرب، هو مضطر إليه، كنت اتركه له. حتى ولو كان هذا الماء ملكي، طبعا حتى ولو كان ملكك. يبقى إذا كان الماء مباحا وهناك من يحتاجه لطهر أتركه له وإلا حرم علي. وإذا كان الماء مملوكا لي، يعني ملكي أتصرف فيه كما أشاء، لكن هناك إنسان معصوم لو لم يشرب لهلك، ها، فهو مضطر إلى استعمال هذا الماء في الشرب ليحفظ حياته، واجب عليك أن تبذله له، فإذا استعملته فهو حرام. نعم.
قال: وليس غسل الرأس بالمكروه على الأصح، لأن الغسل هو الأصل في أفعال الوضوء، إذ به تحصل النظافة، والعدول للمسح إنما هو للتخفيف، بخلاف غسل الخف يكره لأنه يعيبه بلا فائدة.
نعم. يبقى إذن هنا لو أن الإنسان غسل رأسه بدأ مسحها لا شيء عليه، في هذه الحالة لا شيء عليه، لا يكره، لا يكره. لماذا؟ لأن قصارى ما فعل أنه عاد إلى أصل المسح وهو الغسل، فالغسل هو الأصل، هو رجع إلى الأصل فغسل بدلا من أن يمسح. طيب لماذا تخالفون هذا الحكم في مسألة المسح على الخفين؟ قال: لا، المسح على الخفين وإن كان أصل القدمين حكمهم الغسل وليس المسح، إلا أن المسح على الخف يصلح مع الخف، وأما الغسل فيعيبه بلا فائدة، يعني بلا تحصيل فائدة. نعم.
قال: ثم شرع في شروط الوضوء بقوله: وشرطه الإسلام، فلا يصح من كافر لأنه عبادة وليس هو من أهلها، وهذا شرط
ليس من أهلها في الفعل، وإن كان من أهلها في التكليف، فهو مكلف بالوضوء ويحاسب عليه يوم القيامة، مكلف بالصلاة ويحاسب عليها يوم القيامة، فإذا أراد أن يفعلها فيسلم ويتوضأ، يسلم ويصلي، يسلم ويصوم، لأنه في هذه الحالة مكلف وهيعاقب، لكن لا تصح منه بمعنى إن أداها على كفره، لابد من أن يأتي بشرطها اللي هو النية، والنية هنا لابد فيها من الإسلام. نعم.
قال: وهذا شرط في الابتداء فقط حتى لو ارتد في أثناء الوضوء ثم أسلم جدد، حتى لو ارتد في أثناء الوضوء ثم أسلم جدد النية وبنى.
نعم، يبقى إذن النية والإسلام هذا في أول الإيه؟ الوضوء. طب لو قطعت النية لشيء من الأشياء حتى ولو حصلت ردة أثناء الوضوء وعاد إلى الإسلام، يطلب منه فقط تجديد النية ويبني على ما سبق، يعني السابق صحيح ويبدأ يفعل الجديد فقط، بقية يكمل وضوء يفعل بقية الأعضاء. نعم.
أو بعد فراغه لم يؤثر على الأصح.
أو بعد فراغه
لم يؤثر.
أو بعد فراغه لم يؤثر، بمعنى أنه توضأ وكمل وضوءه، وبعد الوضوء ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هو باق على وضوئه لم يبطل وضوءه. نعم.
قال: والتمييز، فلا يصح وضوء غير المميز كطفل ومجنون لذلك. نعم.
لأنه غير مميز، والتمييز فلا يصح وضوء غير المميز كطفل ومجنون لذلك، الإشارة إلى التمييز لأنه غير مميز. نعم.
قال: نعم، إن وضأه وليه للطواف به ناويا عنه صح على الأصح.
نعم، هو ذاك، إن الولي لو تولى هذه المسألة عن الطفل أو المجنون ثم طاف به فيصح وضوءه على هذا.
قال: مع إطلاق ماء، أي كون الماء مطلقا عند المتوضئ، فلا يصح وضوء بمستعمل.
شرط الوضوء أن يكون الماء الذي يتوضأ به ماء مطلقا على الوصف الذي ذكرناه سابقا. نعم.
قال: ومع انتفاء ما منع الوضوء، أي عدم المنافي له، كحيضها أي المرأة، وكالنفاس، ووضع اليد على الفرج حال الوضوء، لأنه إذا طرأ على الوضوء أبطله فلا يصح مع وجوده.
نعم، يبقى المرأة إذا كانت تتوضأ فأحست بنزول الحيض أو النفاس أو نحو ذلك انتقض الوضوء، فإذا كان موجودا، يعني إذا كان الحيض موجود عليها، إذا كان النفاس موجود عليها، فيبقى لا يصح منها الوضوء. لماذا؟ لأن هذا ينافي صحة الوضوء. كذلك إنسان يتوضأ وهو واضع يده على فرج، إنسان يتوضأ وذكره يتقاطر منه البول وهو إنسان سليم ونحو هذا، إنسان جالس على القعدة الحديثة في الحمام وهو بيعمل حمام بيتوضأ، هذا لا يصح له وضوء. لماذا؟ لأن لو فرضنا أنه متوضئ وضوءا كاملا وحصل منه واحد من هذه الأشياء، قطرت من ذكره قطرة أو خرج منه ريح أو وضع يده على فرجه، فهذا ينقض وضوءه، هذا يبطل وضوءه، فكيف لو كان ما يزال في أثناء الوضوء؟ من باب أولى ألا يصح وضوءه. نعم.
قال: وعدم الحائل بين الماء والعضو المغسول أو الممسوح من كل ذي جرم مكث أي كثيف يمنع وصوله للبشرة كشمع وعين حبر وحناء، بخلاف أثرهما وبخلاف نحو دهن مائع. قال بعضهم: وفي عد هذا من الشروط توسع، بل هو بالفرض أشبه، لأنه إذا لم يصل الماء للعضو كله لم يحصل الغسل أو المسح.
فالفرض أن تغسل ويغلب على ظنك أن الماء وصل إلى العضو كله، وأن تمسح ويغلب على ظنك أنك أصبت بعض الرأس أو بعض الخف ونحو هذا. يبقى إذن ده من تمام الإيه؟ الفرض. لا يقال لمن لم يوصل الماء إلى جميع أعضائه المطلوبة في الوضوء إنه توضأ، لا يقال إنه توضأ، لا يقال إنه غسل اليدين. فكأن هذا لا، ليس بشرط، وإنما هو إيه؟ وإنما هو من الفرض. ومعنى هذا إن الإنسان يرفع كل ما يحول بين الماء وبين العضو المغسول أو الممسوح، لكن هذا الحائل هو الذي يمنع وصول الإيه؟ الماء إلى البشر. وضرب لي أمثلة: الشمع يمنع، عين حبر، يعني يريد أن يقول جرم الحبر نفسه وليس لون الحبر، لأن لون الحبر لا يمنع، لو وقعت عليك نقطة حبر فأزلتها وبقي أثرها هذا الأثر لا يمنع. ثم قال: وحناء، يعني عين الحناء فيه يعني الذرات بتاعة الحنة موجودة لتمنع، طب أزلتها وبقي اللون أو الأثر لا يمنع. يبقى كل ما منع، بسم الله، كل ما يمنع وصول الماء فهذا إيه؟ فهذا يقال له جرم أو يقال له عين، وبه يبطل الوضوء أو لا يحصل الوضوء أصلا. أما لو كان هناك أثر الحناء، أثر الحبر، يعني مجرد اللون، هذا لا يمنعه. ولو كان دهن مائع، دهن مائع معلوم إنه هو إيه؟ لا يمنع وصول الماء، الماء هيتخلل بين أجزائه ويصل إلى البشرة. فإذا تأكدنا من إنه هو يعني غليظ أو كثيف لدرجة إنه لا يوصل الماء إلى البشرة، فهذا هو الهدف أو المقصود. متى وصل الماء إلى البشرة فصح الوضوء، ومتى لم يصل لم يصح الوضوء. نعم.
إخنا لو وصل الماء من خلال الثوب يجزئ؟
يجزئ، بس لو وصل بكثرة بحيث يسيل الماء فيسمى غسلة.
تمام.
مش يبقى رشح، مش يبقى مثلا يعني أثر بلل. نعم.
تمام.
لأن المطلوب الغسل، والغسل معناه السيلان. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك مسلم.
قال: ودخول الوقت المقدر للصلاة شرعا في وضوء دائم الحدث كسلس.
ثواني قبل ما نبدأ في شروط دائم الحدث، لو حد من إخواننا له سؤال فيما سبق يتفضل.
أحسن الله لكم سيدي.
آمين. وليكش محمد.
الدهن الماء يعني مثلا دهن فازلين مثلا يدهن على اليد أو كذا،
مثل الزيت، مثلا الدهن المائع، مثل السمن مثلا، وهكذا، ما ليس له كتلة واحدة من هذه الأشياء الإيه؟ الزيتية الدهنية.
نعم.
آمين عليك.
نعم. وتكرمت سيدي.
تفضل شيخ محمد.
عندما قال في الصفحة السابقة: عند غسل وجه أعاليه، ثم قال: ثم يجدد الماء، التجديد في المرة الثانية والثالثة يقصد؟
يعني في مسألة غسل الأعالي.
نعم.
هو غسل أعاليه، يعني غسل ماذا؟ يعني غسل
أعالي.
يعني غسل إيه؟ الأعالي قلنا هي إيه؟ الجبهة.
نعم.
غسل الجبهة. طيب، وماذا قال بعدها؟ قال: أي أن يبدأ عند غسل وجهه بأعلاه، مش هذا هو الموضع؟
نعم سيدي.
طيب السؤال أين السؤال؟ ثم يجدد الماء.
نعم
يجدد الماء يعني لبقية الوجه، لبقية الوجه. شو أخذت حفنة من ماء فطرحتها على مقدم وجهك فيه الجبهة وفيها العينان مثلا وفيها الأنف وفيها الفم، ضع نعم. يدك الآن على وجهك بكفيك، ها ماذا يستغرق؟ يستغرق هذه المساحة، ويبقى ماذا؟ يبقى الحواف من ناحية الأذنين لم يصبهما الماء. طيب ومن ناحية اللحيين لم يصبها الماء، ومن ناحية مثلا أعالي الوجه من فوق عند الرأس لم يصبه الماء، فتحتاج لماء جديد لأنك تغسل الآن عضوا جديدا، يعني أو مش عضو جديد، هتكمل أجزاء لم يصبها الماء فتأتي لها بماء جديد. ليس المقصود طبعا إنك لو غسلت بهذا الكف كل الوجه لا يجزي، لكن هو يريد أن يقول إن هذا الماء لا يكفي الوجه عادة، هذا الماء لا يكفي الوجه عادة. هل أنت بتغسل وجهك بغرفة واحدة وتكفيك؟
يعني على الأغلب لا يكفي سيدي.
لو كفت فلا شيء. نعم
يعني هذه كلها
شيخنا بارك الله فيك.
نعم
قوله في عد هذا من شروط التوسع بل هو بفرض
أشبه. نكمل مع أخونا السؤال حتى نجاوز ولا نعود إليه عشان ما نعملش شكل الشيخ ونشتت المسألة بين مسألتين. ها شيخ محمد كده أنت وصلت يعني الإجابة؟
نعم سيدي. حتى لو أخذ
تجدد الماء إذا نفد ماء الغرفة الأولى في موضع من مواضع الوجه، واحتجت إلى أن تغسل بقية الوجه ولا ماء تستطيع أن توصله إليه من الغرفة الأولى، في هذه الحالة تحتاج لماء فتأتي بغرفة ثانية، هذا معناه. والغرفة الثانية الآن لن تكون غسلة ثانية، إنما هي نفس الغسلة الأولى لأن الفرض لم يتم، وإحنا اتفقنا سابقا على أن التثنية والتسليس لا تحسب إلا بعد تمام الغسلة الأولى. تمام؟
نعم سيدي الله يجزيك.
طيب فلو فرضنا أن الغرفة كفت للوجه كله، طيب فبها ونعمت. نعم
تمام الله يجزيك خير سيدي.
الشيخ حسين
بارك الله فيك يا شيخ. قوله في عد هذا من الشروط توسع بل هو بالفرض أشبه، أشبه من ناحية إيه؟ وجه الشبه يعني مش.
هو بالفرض أشبه يعني هو أليق أن يذكر في الفرض، فهو جزء من الفرض لا يتحقق الفرض إلا به، هو لا يتحقق الفرض إلا به. تمام. فهنا الشرط اتفقنا على أنه لا بد منه، وكذلك الفرض اتفقنا على أنه لا بد منه، فهل هو جزء من الشيء ولا خارج عن الشيء؟
الشرط خارج عن شيء.
لا أنا لا أسأل عن الشرط، أنا أسأل الآن عن المثال الذي ضربه، مسألة التأكد من وصول الماء إلى البشرة وعدم الحائل، هذا من الوضوء ولا خارج عن الوضوء؟
لا من الوضوء.
طيب هذا هو وجه الشبه، أن الفرض أو الركن ما كان جزءا من الشيء، وأما الشرط خارج على الشيء، والاثنين يشتركون في مسألة ما لابد منه، ولذلك يعرفون الركن فيقولون ماذا الفقهاء بيعرفوا الركن يقولوا إيه؟ الركن ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. طيب قولوا في الشرط إيه؟ ما تتوقف عليه صحة الشيء، نفس المقدمة يعني، هذا الجزء مشترك بين الركن وبين الشرط، ثم يقولون وليس جزءا من ذلك الشيء. فهنا إذا أردت أن تعد مسألة ألا يكون هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشر، فهل هذا كلام عن جزء من الوضوء ولا عن شيء خارج عن الوضوء؟ يبقى هو أقرب إلى الركن ولا أقرب إلى إلى الشرط؟
هو أقرب إلى الفرض، بس لابد معه مع كل عضو،
يعني كأنه فرض.
صحيح طبعا، ما هو نحن نتكلم عن كل عضو، لا نتكلم عن عضو واحد، نحن نتكلم عن أن العضو لا يسمى غسل إلا إذا وصل ماء، ماء مطلق إلى الإيه؟ ماء مطلق إلى البشرة. نعم
بارك الله فيك شيخ،
اللهم إني بارك فيك. سؤال ثاني يا أخوانا.
يا شيخ بعد إذنك، لو زاد عن على الثلاثة وهناك من يحتاج إلى الماء للوضوء فهنا نعم. الحكم التحريم نعم. طيب لو توضأ مرة واحدة سيبقى ماء إلى غيره لكي يتوضأ، ولو أتى بالسنة اللي هي الثلاثة سينفد الماء، هل هنا الحكم التحريم أيضا؟
والذي يحتاج إلى الماء يحتاجه لماذا؟ لطهر؟
لطهر، لطهر.
لا هذه ننتظر بها، لا أدري. نعم. أما إن كان نعم. لعطش فيحرم أيضا.
نعم. طيب الذي يوضئه يقف عن يساره لأن هذا أمكن وأحسن في الأدب، يعني هو يقصد أحسن في الأدب، مش فاهمها، مش فاهم قولي أحسن في الأدب،
يعني ربما هذه من قبيل مراعاة الأعراف، إن هو يقف على الشمال ولا يقف على اليمين، فمسألة الآداب هذه مسألة تتعلق بالأعراف والمروءات، يعني تأخذ حكمها في كل زمن بخلاف ما قبله وما بعده. فطالما تكلم عن الأدب فهي مسألة تتعلق بالسلوك، يعني يراعى فيها الشائع الزائع في هذا الزمان. نعم. جزاك الله يا شيخ.
شيخنا ذكرت فضيلتك أن استقبال القبلة من السنة، طب يعني قوله من السنة قول فضيلتك مش لازم يبقى في دليل، أو إيه الوجه كونه من السنة يعني؟
يعني إني من مقاصد الدين دائما التوجه إلى القبلة في أشياء كثيرة، منها مثلا الدعاء ومنها الصلاة وهكذا، فيعني هو الوضوء مقصد من المقاصد الشرعية كذلك، فيقاس على مسألة الدعاء والصلاة ونحوهما.
بارك الله فيك شيخ.
آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل يا أبا تميم.
جزاك الله خير.
جزاك الله عليكم. كان عندنا قبل قليل قلتم أن كون هذه السنن لم يرد فيها نص مع أن الفقهاء يعتبرونها سننا، لم التعليل لم يدخل رأسيا.
يعني النص المباشر غير مشترط في هذه المسائل. نعم. وإنما أحيانا يكون السنة التي ينص عليها الفقهاء فيها نص مباشر، كمثل مثلا تقديم اليمين على اليسار فيها نص مباشر، وأحيانا لا يكون فيها نصا مباشرة، وإنما استفادوا هذا من مقاصد الشريعة العامة، أن هذا أمر مستحب فيكون من السنة، أن هذا أمر يحض عليه الشرع فيكون سنة، أن هذا مما يخضع لقواعد الشرع العامة فيكون سنة. فأحيانا يستفاد القول بالسنية من دليل مباشر، وأحيانا يستفاد من القياس على دليل مباشر، وأحيانا يستفاد من يعني مراعاة القواعد العامة العريضة في الشريعة. كان يقال إن الشريعة تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر، فما فيه تحصيل خير مسنون وما فيه تحصيل شر مكروه، تمام. ثم يستدل لذلك مثلا بقول النبي صلى بقولهم بقولهم يعني في حديث عن بعض الصحابة، وإن لم أذكر نص الحديث مباشرة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، وهكذا.
يدخل فيها الآداب العامة التي سأل عنها.
يدخل فيها نعم الآداب العامة. نعم. الآداب العامة التي تنتظم مع عرف الشريعة وما فهم من مقاصدها، وكذلك ما يعني أدركه العقل من عللها وأحكامها وحكمها، يجوز أن تقول إن هذا من الإيه، من الهدي، هذا من السنة، أو هذا من المستحب.
ويرجى له ما يقال في السنة من حصول الثواب؟
لا ريب، لا ريب، لا. لكن المسألة الثواب طبعا الكامل، ومسألة الثواب لا أنقص، هذه إلى الله. الفقيه يتكلم في الحكم وليس له علاقة بمسألة القبول وعدم القبول، ولا مسألة الثواب ولا العقاب.
نعم.
لأن هذه أمور قد يعترضها أشياء أخرى. فأنت مثلا لو صليت صلاة أتيت فيها بالأركان وانتفت عنك الموانع وتوفرت فيها الشروط، فأنا أقول لك مجزئة كافية، لا تطالب بإعادة ولا بقضاء، سقط عنك الطلب، هذه صلاة صحيحة. شوف خمس ست أقوال أقولها في صلاتك، تسألني مقبولة أم لا؟ الله أعلم. تسألني أثاب عليها أم لا؟ الله أعلم. لكن أرجو لك القبول وأرجو لك الثواب، لأن هناك أمور أخرى خفية لا يعلمها الفقيه. الفقيه بيحكم بالظاهر. نعم، يعني يحكم بأحكام الدنيا فقط. نعم.
معذرة آخر سؤال بس بارك الله فيك. مسألة التسوق هل تلحق في باب من باب التكريم أو من باب إزالة الأذى؟
السواك لاحظوا فيه معنيين، لاحظوا فيه معنيين، فبعضهم قال هو لإزالة الأذى الموجود في الفم، وبعضهم قال بل هو سنة للتطيب، فقالوا باليمين، فبعضهم قال اليمين وبعضهم قال اليسار بحسب هذا الإيه. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا، إن كان بيمينه أو بيساره نتكلم فيه، لكن هو ملاحظ فيها هذا، ولذلك اختلفوا فيها حتى في داخل المسجد.
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير.
يا مرحبا، جزاك الله خير.
شيخ أحمد، أنا ما فهمتش يعني جزئية تكره تنزيها الزيادة والنقص، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، والجزء الثاني وكراهة النقص من حيث الاقتصار على الغسل الثانية فلا ينافي كونها سنة في ذاتها.
طيب هذان أمران، في ثالث
موضوع الماء الموقوف مثلا على الشرب زي مثلا الثلاجات في الشارع، ممكن إنسان يأخذ من هذه ماء ويتوضأ به؟
تمام، نعود إلى الأول، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبلغنا الدين كله، هذا في حق صلى الله عليه وسلم فرض أم سنة؟
فرض.
فرض. إذن فإبلاغه لنا بكل شيء جائز، سواء كان واجبا أو كان مندوبا أو كان مباحا أو كان مكروها أو كان خلاف الأولى، لأن كل هذا جنس للجائز، الجائز جنس لكل هذه الأشياء. يبلغنا به صلى الله عليه وآله وسلم قولا، الحرام بالقول لا يبلغنا إياه يعني بالفعل طبعا، تمام، فهو يبلغنا أن هذا الشيء حرام ليبلغنا أن تواصل. بسم الله.
أقطع شيخ.
بسم الله، بسم الله، الآن واصل؟
نعم تمام.
أيوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ليبلغنا أن ذلك جائز، وتوضأ مرتين ليبلغنا أن ذلك جائز، وتوضأ ثلاثا ليبلغنا أن ذلك جائز. يبقى إذن كله كان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب أم كان سنة؟
واجب.
من باب التبليغ والبيان عن الله لأمته كان واجبا عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نفعل ثلاثا لا نزيد ولا ننقص، ففهمنا من هذا أن النقص مكروه. طب نقول طب النبي فعل، نقول ماشي، ما هو المكروه جائز، ما المشكلة، لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم لما فعله لم يكن مكروها، وإنما كان من باب الإيه الفرض عليه، إنه لابد وأن يبلغ، لابد وأن يبلغ. وصلت هذه المسألة؟
نعم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل الزيادة، زاد على الثلاث؟
لا، احنا نتكلم على النقص الآن.
تمام.
أما مسألة الزيادة ده شيء آخر.
نعم.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الواحدة والثانية والثالثة، ولذلك هو الشيخ بيتكلم على إيه، على إزاي نقول عليها كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها إيه، ورد عنه إنه توضأ مرة وتوضأ مرتين فاحتاج للجواب عن المسألة، وقال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ليبين لنا الجواز وتبيين الشريعة في حق النبي واجب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كراهة النقص من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية، يعني إذا اغتسل غسل الإنسان العضو مرة فهذا مكروه لأنه ما وصلش للثلاثة، إذا غسله مرتين فهذا مكروه لأنه ما وصلش للإيه؟ للثلاثة، وإن كان فعله له مرتين أولى من فعله له مرة، يعني هو أكثر ثوابا إن شاء الله ممن فعل مرة. جميل. فإذا هو فعل بعض السنة ولم يفعل كلها، فلما فعل البعض اللي هو الاثنين يبقى له ثواب الاثنين. طيب لما لم يفعل الثالثة من هذه الجهة، جهة انه اقتصر على الاثنين ولم يأتي بالثالثة، هذا مكروه في حقه. يبقى الثانية سنة، الاقتصار على الثانية دون الثالثة مكروه. نعم. السؤال الثالث،
الماء اللي هو الموقوف على الشرب.
إذا كان هناك ماء موقوف على الشرب في الشارع وصاحبه علمنا منه ذلك، سواء علمناه بتصريحه كتب عليه ماء للشرب فقط كما نراه في الحرم، مكتوب على ماء زمزم مبرد مكتوب عليه كده ماء للشرب فقط، وهناك مواضع أخرى مكتوب عليها ماء زمزم ومش مكتوب للشرب فقط. المكتوب عليه للشرب فقط هذا تصريح، أو حتى علمنا إن الناس في هذا الموضع وضعوا البرادات في الشارع، وضعوا السبل سبيل الماء في الشارع للشرب فقط لكثرة المارة، أو لأن هنا سوق، أو لأنه يأتي بهذا الماء على ظهره، أو لأن الماء المكان ليس فيه ماء فهو يعني يتكلف إيجاد الماء، فعلمنا من العرف أنه لا يبيح لأحد أن يعمل به إلا الشرب فقط، يبقى الوضوء منه حرام. طيب إن هو مثلا صرح بأن نتطهر منه نتطهر، طب لم يصرح ولكن علم ذلك عرفا، كمثل مثلا إن يكون ماء السبيل موصل مباشرة بماء الإيه؟ بماء الصنبور، وإن يكون هو تالف ليس فيه ثلاجة مثلا، خلاص أصبح يعني حنفية مية وبس، ناس كلها بتملى منه عادي للوضوء، وبتملى منه تغسل وشها، وبتملى منه تتوضى، وبتملى عفوا وبتملى منه تشرب براحتها بقى. يبقى ده يتوقف على شرط الواقف، عرفناه تصريحا أو عرفا وعادة. نعم. طيب نكمل حتى ننتهي من الباب ونعود للأسئلة في نهاية الكتاب إن شاء الله، في نهاية الباب. اقرأ شيخ عزام.
قال رحمه الله تعالى: ودخول الوقت المقدر للصلاة شرعا في وضوء دائم الحدث كسلس ومستحاضة.
هذا بالنسبة للإنسان اللي هو صاحب الضرورة اللي هو اسمه دائم الحدث، اللي هو الايه اللي هو ذكر أمثلته الآن. واحد عنده سلس بول بتتناقض منه قطرات البول باستمرار، إنسانة مستحاضة ينزل عليها دم زيادة على أيام الحيض وكذا، ليس حيضا ولا نفاس، هذا هناك شروط زيادة على الشروط السابقة في حقه، يشترط في حقه ما يشترط في حق السليم ثم زيادة عليه هذه الشروط. الأول قال دخول الوقت المقدر للصلاة شرعا، يعني لا يصح منه أن يتطهر قبل دخول الوقت، لا بد من أن يكون الأذان أذن كعلامة دخول الوقت، أو الوقت دخل حتى ولو لم يسمع الأذان. نعم.
قال: فلو توضأ قبل دخوله لم يصح، لأنه طهار، لأنها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت.
هذا الوضوء طهارة ضرورة، هل يجوز يتعدى الضرورة؟ احنا اتفقنا ان من القواعد الضرورة تقدر بقدرها، ما ضرورتك؟ ضرورتك انك تريد ان تصلي، خلاص يبقى بعد دخول الوقت تبدأ تتوضأ، تدخل حمام، بعد كده تتوضأ تتحفظ، بعد كده تتوضأ، بعد كده تدخل الايه الصلاة، وهذه الأعمال يشترط فيها الايه الموالاة وكذا، هيأتي هذا، لكن يكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت. نعم.
قال: ويشترط مع ذلك تقديم الاستنجاء والتحفظ إن احتيج إليه. والولاء بينهما وبين الوضوء وبين أفعاله وبينه وبين الصلاة.
هذه الأشياء كلها محل واحد. دخل وقت الظهر وتأكد من هذا. طيب، بعدها يستنجي، أدي اثنين. بعد مباشرة بعدها يتحفظ لو كان يحتاج إلى التحفظ. بعدها يوالي بين هذه الأفعال مباشرة وبين الوضوء، ما إن ينتهي من مسألة الاستنجاء والتحفظ لو احتاج إليه يدخل مباشرة في الوضوء. ثم بعد الوضوء أثناء الوضوء يوالي بين أفعال الوضوء، لا يتأخر. احنا قلنا أن الموالاة واجبة في حق من؟ حق صاحب الضرورة، صاحب سلس البول وكذا، تمام، اللي هو دائم الحدث. وأيضا مباشرة بعد ما يخرج من الوضوء ويدخل في الصلاة لا يترك فرصة، يوالي بينه وبين الصلاة. بأصبح عنده الآن دخول الوقت شرط، تقديم الاستنجاء شرط، التحفظ لو احتاج إليه شرط، الولاء بين هذه الأشياء وبين الوضوء شرط، الموالاة بين أفعال الوضوء شرط، هذه خامسة، الموالاة بين الوضوء وبين الصلاة شرط، هذه ستة شرط. نعم.
قال: والعلم أي علم المتوضئ أو ظنه، أو ظنه بالإطلاق أي بأن الماء مطلق ولا يرد غير المميز والميت، لأنه يشترط علم من يوضئهما، ومعلوم أن هذا لا يشترط إلا عند عروض النحو الاشتباه في ماءين.
نعم، يبقى إذن لا بد وأن تكون عالما أو حتى ظنا راجحا أن هذا الماء الذي تتناوله الآن ماء مطلق، ولذلك شرع المضمضة والاستنشاق حتى تتعرف على صفات الماء قبل أن تشرع في الوضوء، بداية مثلا من الوجه اللي هو الفرد، فعرفت أن الماء الآن ماء مطلق. وهذا الشرط بيكون عند عروض، يعني كنا سابقا إذا اشتبه عليه ماءان فيعني إما أن يصل إلى اليقين بشأن واحد، وإما أن يصل عن طريق الاجتهاد بشأن واحد، وهكذا على التفصيل الذي مر معنا. فعلمك أو ظنك بأن الماء الذي تتوضأ به ماء مطلق هذا من جملة الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها. نعم.
قال: والعلم بالكيفية أي معرفة كيفية الوضوء، كنظيره في الصلاة بأن يميز فرائضه من سننه. نعم، لو اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد بفرض معين نفلا صحا.
يعلم المتوضئ بكيفية الوضوء، كما أن الشرط أن يعلم المصلي كيفية الصلاة. ما معنى العلم بالكيفية؟ يعني أنه يميز الفرائض من السنة بحيث لا يحصل منه المحظور. إيه والمحظور؟ أن يعتقد بفرض من الفرائض إنه سنة، لا، في هذه الحالة لا يصح إيه وضوءه. ثم قال: لو مثلا اعتقدها كلها فرضة، يعني هو جعل السنن فرائض إداها زيادة عن حقها، لكنه يعتقد الفرائض فرائض بما أنه جعل الإيه الوضوء كله فرائض، كل ما لا مشكلة. قال: أو بعضها ولم يميز، قال إن بعضها فرائض وبعضها سنن، ولكن لا يستطيع تمييز الفرائض من السنن وكان عامية، في هذه الحالة يتجاوز عنه أيضا، يصح وضوءه، لكن بشرط إنه لا يقصد بفرض معين النفلة، ما يجيش على فرض من الفرائض ويسميه نفلة. إذا كان الأمر كذلك فلا يصح وضوء. لكن متى يصح الوضوء؟ لو ميز الفرائض من السنن، لو اعتقده كله فرضا أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز وكان من عوام الناس، هذا كله إيه صحيح. نعم.
قال: والعلم بدخول الوقت ولو ظنا في حق دائم الحدث وانتفاء صرف النية.
احنا قلنا العلم بدخول الوقت بمعنى انه هو ان الوقت يدخل حقيقة، وان هو يعلم انه دخل، لانه هو لو مثلا قام فتيمم في التيمم، قام فتوضأ وهو صاحب عذر، وبعدين اخبروه ان الوقت قد دخل وهو لم يكن يعلم، سأل هو الوقت دخل ولا لا، ده انا ما سألتش الوقت دخل ولا ما دخلش يا جماعة، فقالوا الوقت دخل من زمان. لا، هنا أيضا لا يصح إيه؟ لا يصح وضوءه، لابد وأن يعلم يعني يتيقن من دخول الوقت. يبقى الوقت دخل بالفعل وهو يعلم ذلك، الشرط الأولاني معناه إن الوقت دخل بالفعل، والشرط اللي معنا الآن معناه إن هو يعلم ذلك، يعلم ذلك العلم أو ظنا، يعني حتى يترجح مثلا لديه إن الوقت دخل. نعم. وهذا أيضا خاص بصاحب الايه الضروره. نعم.
قال: وانتفاء صرف النيه اي دوامها حكما بألا ياتي بمناف لها كرده او قول ان شاء الله الا بقصد التبرك او قطع لها، فلو قطعها في اثناء الوضوء احتاج في بقيه الاعضاء الى نيه جديده، وكذا لو ارتد وكان سليما.
وكذا لو ارتد وكان ايه سليما. يبقى من شروط الوضوء ألا يأتي بما ينافي النية، ألا يصرف نيته أثناء الوضوء. يبقى مطلوب إيه؟ مطلوب إن النية تكون دائمة ذكرا في أول الوضوء وحكما إلى نهاية الوضوء. حكما يعني إيه؟ يعني يكون النية المذكورة في أول الوضوء موجودة، أنت لم تقطعها ولم تأتي بما ينافيها. وضرب أمثلة بقى لما ينافي النية، قال: كالردة، الردة تنافي النية يبقى قطعت النية، أو قول إن شاء الله، تقول نويت الوضوء إن شاء الله يعني تعليق، إلا بقصد التبرك. ليه؟ لأن النية ينبغي أن تكون جزما قطعا، ما تكونش معلقة. طب لو قلت إن شاء الله بقصد التبرك، لا لا مانع، ما فيش مشكلة. قال: أو قطع لها، لو قطع النية، قال أنا مش متوضي وقطعها، تمام، فلو قطعها في أثناء الوضوء، احنا سبق معانا ديت أكثر من مرة، قلنا احتاج في بقية الأعضاء إلى نية جديدة، بمعنى إنه هو إذا دخل يكمل وضوءه فإنه يطلب منه أنه ينوي نية جديدة ويكمل الأعضاء التي لم يغسلها فقط، وأما الأعضاء التي سبق له غسلها فانتهى أمرها، تحصل له غسله. قال: وكذا لو ارتد وكان سليما. ارتد إيه؟ وكذا لو ارتد وكان سليما، لأنه لو ارتد وكان صاحب ضرورة دائم الحدث، لا يطلب منه أنه يأتي بالوضوء من البداية. لماذا؟ لأنه إذا ارتد ورجع يبقى قطع الموالاة، قطع الموالاة. نعم.
قال: أما صاحب الضرورة فيعيد بعد الإسلام ما مضى من الوضوء ولو قصد.
يعيد. لماذا يعيد؟ لأن احنا قلنا هو يطلب فيه الموالاة، والموالاة شرط واجبة في حقه، فإذا هو قطع بالردة وعاد بالإسلام لا يعيد، يأتي بالوضوء من جديد، يستأنف وضوءه من جديد، من أول وجديد. نعم.
قال: ولو قصد التبرد أو التنظف في أثناء الوضوء إن كان متذكرا لنية الوضوء لم يضر وإلا ضر.
لو قصد التبرد انه هو يعني في حر فيريد مثلا يعني يلطف بدنه، او قصد التنظف عليه مثلا وسخ او عرق وقصد من الوضوء ان يزيل هذا العرق في اثناء الوضوء، هذا النية، نية التبرد او نية التنظف اتته في اثناء وضوئه، إن كان متذكرا لنية الوضوء لم يضر. إذا كان متذكر لنية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد أو التنظف ما فيش مشكلة، لأن التنظف والتبرد كده كده بيحصل بدون نية. قال وإلا ضر، لأن هنا كأنه قطع النية الأولى ودخل في نية جديدة. نعم.
قال ولا يضر النوم الطويل مع التمكن.
النوم الطويل مع التمكن لا يضر، تمام، لا يضر النوم الطويل مع التمكن، يعني غسل عضوين ثلاثة وقعد فكبس عليه النوم ونام نوما طويلا لكنه كان ممكنا ثم استيقظ. لو فرضا حصل هذا، والفقهاء يفتحون مسألة التخيل لأجل أنه يوسعوا أفق أفق الدارس وهكذا، وأيضا لأجل أن هذه الصور يمكن أن تحصل ولو بندرة، أو يمكن أن تحصل مع تقدم الوقت في صورة أخرى تقاس عليها، مش لابد يكون بهذه الصورة البداهية البدائية. نعم.
قال فهذه عشرة شروط وزيد عليها شروط أخرى مذكورة في المبسوطات.
هذه عشرة شروط في شروط الوضوء وما يختص منها بشروط صاحب الضرورة، والمبسوطات تذكر أكثر من هذا بكثير. نعم. طيب، سؤال لمن أراد يسأل. بسم الله.
لو تكرمت سيدي.
تفضل.
في الدرس السابق سيدي عندما قال وعرك عارضيه